زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في أحكام الحيض عن الجماع فيه وأنه محرم، وأن من فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار، وقال بعض العلماء تجب عليه الكفارة، لحديث أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وأن هذه الكفارة على سبيل التخيير على قول، وهو قول ابن عباس وأحمد رحمه الله، ومقدار الكفارة ما يزن في وقتنا الحالي 4 غرامات ربع من الذهب، هذا الدينار، ونصفه نصف الدينار. وذكرنا أن الكفارة تصرف للفقراء والمساكين، وأنها واجبة على المرأة إذا كانت مطاوعة أيضا، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الحكم. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله ولا طلاقها، يعني في المحظورات في أثناء الحيض أنه لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض. ويقسم الفقهاء رحمهم الله الطلاق إلى سني وبدعي. فالطلاق السني أن يطلق المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فمعنى طلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في أول عدتهن مستقبلات هذه العدة، وهذا يكون إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها أكثر من واحدة، أو يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله. طيب، السؤال لك أنت، رجل أراد أن يطلق زوجته فقالت له إني حائض، فماذا يفعل؟ لا يطلق، وإنما لا يطلق الآن. طيب، وبعد ذلك هو يريد الطلاق، عازم عليه، إذا طهرت طلقها. قال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق على 4 وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع، والحالة الثانية ما هي؟ وجهان حلال ووجهان حرام. وجهان حرام أن يطلقها في الحيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. طيب، والوجهان الحلال أن يطلقها وهي طاهر، طيب هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه. والثاني الآن الطلاق طلاق بدعي أن يطلق وهي حائض، طلاق البدعي الثاني أن يطلق في طهر جامعها فيه، يعني هي طاهر لكن جامعها فيطلق بعد الجماع في هذا الطهر، هذا بدعي لأنها لا يدرى الآن ما حالها في هذا الجماع، هل حملت أو لا. الطلاق المباح السني أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. والحالة الثانية ما هي؟ الحالة الثانية التي يجوز له أن يطلقها فيها، يعني المرأة يا تكون حائض يا تكون طاهر، والطهر هذا إما أن يكون جامع فيه أو ما جامع فيه، إيش باقي؟ أن تكون إيش؟ حامل. فهل يجوز أن يطلق وهي حامل؟ تبين حملها. طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء، طلاق الحامل صحيح لا ريب فيه، طلاق الحامل من الطلاق السني، يعني خلاص الآن تبين وضع المرأة، تبين أنها حامل فيجوز أن يطلقها. لكن واحد جامع في الحيض ثم طلق لا يدرى زوجته حامل أو غير حامل الآن، هذا طلاق بدعي إذا طلق في طهر جامعها فيه، لأنه لا يدرى هل هي حامل ولا. فإذا تبين حملها جاز أن يطلق بعدما تبين حملها، أما أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ولا يدرى هل حملت أم لا، فهذان طلاقان بدعيان. إذا كانت حامل خلاص تبين حملها وصارت العدة الآن، إذا طلق في الحمل وضع الحمل فهذا طلاق صحيح فيجوز له أن يطلق وهي حامل. طبعا من ناحية الجواز الآن ومن ناحية وقوع الطلاق يقع الطلاق عند جميع العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق على 4 وجوه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، مستبينا حملها. وأما الحرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها حين يجامعها لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، رواه عبد الرزاق وغيره. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب عليه الصلاة والسلام وتغيظ عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وعلى هذا فينبغي أن يتريث حتى تطهر من حيضها، ثم إذا طهرت وأراد أن يطلقها فإنه يطلق مباشرة قبل أن يأتيها. أما إذا أتى في هذا الطهر فلا يجوز أن يطلق حتى يتبين حملها. فهذا طلاق السنة. وهذا بالنسبة للمدخول بها. هنا ملاحظة مهمة: لو واحد طلق زوجته مستعجلا، واحد عقد على امرأة اليوم، ثاني يوم اتضح أنه هو عصبي وهي عصبية فاختلف، قال أنت طالق، ثاني يوم العقد قالت أنا حائض، السؤال هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ ما ننظر في الطلاق قبل الدخول، ما ننظر في حال المرأة فيقع طلاقها حائضا أو غير حائض. طبعا قبل الدخول ما في احتمال تكون حامل، ولا عندنا طهر جامعها فيه لأنه ما بعد دخل، قبل الدخول فما عندنا إلا احتمالان: أن تكون طاهرا أو غير طاهر، يعني أن تكون حائضا أو طاهرا. بس قبل الدخول أن تكون إيش؟ ما هما الاحتمالان قبل الدخول؟ حائض أو طاهر. فسواء طلق وهي حائض أو طلق وهي طاهر فإن الطلاق يقع. لماذا؟ لأنه لا عدة عليها في هذا الطلاق، ولا يحتاج الرحم إلى استبراء، يعني ما دخل الرجل، ما دخل، ما في احتمال أن تكون حاملا الآن. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمحرم إذن في الطلاق أن يطلق، بالنسبة للتوقيت يعني وليس بالنسبة للصيغة وعدد، الآن نتكلم على التوقيت، وقت وقوع الطلاق، يحرم أن يطلقها وهي حائض، ويحرم أن يطلقها في طهر جمعها فيه. هذا إذا كان الطلاق بعد الدخول. قبل الدخول يقع الطلاق طاهرا أو حائضا. طيب، إذا رجعنا إلى الكلام السابق نلخص ما ذكره المصنف رحمه الله، نحصل ما يلي: أن المحدث يحرم عليه ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. أما الجنب فيحرم عليه خمسة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف، قراءة القرآن محرمة عليه، خامسا المكث في المسجد لا يجوز له. طيب، إذا توضأ خفف الجنابة، وعلى قول التفصيل ذكرنا. وأما الحائض فيحرم عليها سبعة أشياء: المحدث يحرم عليه ثلاثة، والجنب يحرم عليه خمسة، والحائض يحرم عليها سبعة: الصلاة والطواف ومس المصحف، تلاوة القرآن، والمكث في المسجد، والصيام، والوط، ويحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض. وهذه الأشياء المحرمة بسبب الحيض لا تباح حتى تطهر من الحيض وتغتسل، باستثناء شيئين يباحان بعد الطهر ولو لم تغتسل. ذكرنا أن الحائض يحرم عليها سبعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وتلاوة القرآن والمكث في المسجد والصوم والوط. وإذا طهرت أبيحت السبعة أشياء هذه إذا اغتسلت، وهناك أمران يباحان ولو ما اغتسلت، بس المهم أن ينقطع الدم: عقد الصيام، نية الصيام. فما هو الشيء الآخر الذي يجوز ولو لم تغتسل؟ قلنا الصيام، لها أن تنوي الصيام إذا رأت علامة الطهر قبل الفجر فتنوي الصيام ويأذن ولو ما اغتسلت، إلا بعد الأذان، إلا بعد طلوع الفجر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كان ينوي، هو عنده نية الصيام قبل الفجر ويكون جنبا وينام ويستيقظ بعد طلوع الفجر وهو على جنابة، فيغتسل للصلاة وصيامه صحيح سواء كان من احتلام أو جماع. قال النووي: وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغيره كالجنب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. طيب، ما هو الأمر الثاني الذي يباح إذا انقطع دم الحائض حتى لو ما اغتسلت؟ الطلاق. فيجوز لزوجها أن يطلقها بعد أن ترى الطهرة ولو ما اغتسلت، وهذا مذهب الجمهور. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم في قصة ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق. فقوله ثم تطهر يعني ينقطع الدم وينزل الطهر، ما قال ثم تتطهر، قال ثم تطهر. فدل ذلك على جواز أن يوقع الطلاق بعد الطهر ولو ما اغتسلت بعد. ثم إذا طهرت وطلق فتبدأ العدة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فجعل نهاية المنع من الطلاق هو الطهر. يعني هو ممنوع يطلق وهي حائض، طيب متى ينتهي المنع؟ إذا طهرت وانقطع دم الحيض ونزل الطهر يجوز له أن يطلق. أما باقي الأشياء بالنسبة للحائض مثل مس المصحف والصلاة والطواف البيت، هذه كلها تشترط لها الطهارة فلا بد أن تغتسل لها. طيب ماذا بالنسبة لإتيان الحائض وهي في الحيض حرام؟ طيب، وإذا انقطع الحيض، قول جمهور الفقهاء والأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز له أن يطأ الحائض إلا بعد أن تطهر وتتطهر، إلا بعد أن تطهر وتتطهر تغتسل. واستدل الجمهور على حرمة جماع الحائض والنفساء بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الحكم وهو إباحة الوطأ على أمرين: الأول انقطاع الدم ونزول الطهر وهو قوله حتى يطهرن، والثاني الذي علق عليه الحكم وهو إباحة الوطأ الاغتسال وهو في قوله فإذا تطهرن اغتسلنا بالماء. طيب لو عدمت الحائض الماء انقطع الدم ونزل الطهر وتريد أن تغتسل ما وجدت ماء، تتيمم للصلاة، طيب هل تتيمم لإتيان الزوج لها؟ الجواب: جمهور العلماء ومذهب الشافعي وأحمد ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن التيمم يبيح لزوجها أن يطأها. مالك قال لا بد من الاغتسال بالماء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وقول المصنف: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. لعل البعض يقول، خصوصا يعني من الذكور والرجال والشباب: ما علاقتنا نحن بالموضوع؟ الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهن به، وما دخلنا نحن في دم الحيض؟ فنقول: ما ينفك الإنسان عن الحاجة إليه، لأنه لا بد له من أن يتعرض في وقت من الأوقات لهذه المسألة حتى لو كان من الرجال. فإما أن يتزوج، وطبعا خلاص هنا في تعرض، لابد يعرف مسائل الحيض، لابد، وأن يكون أبا أو أخا لأخت تريد أن تطوف يمكن يحصل معها شيء في الحيض وصاحبنا لا يعرف مثلها، بل ربما هي أفقه منه. فمسائل الحيض يا أخوان من المسائل المهمة، ويحتسب الرجال الأجر في معرفتها لأنهم يدلون النساء أيضا ويعلمون النساء. فهو لا ينفك الرجل عن الحاجة إليه، زوجا وأبا وأخا لا ينفك عن معرفة أحكام، يعني الحاجة إليه تدعو حتى لو لتعليم النساء هذا الأمر. وإذا كان أهل الدنيا يدرسونه لأمور الدنيا، يعني مثلا طلاب الطب يدرسونه لحاجتهم إليه في مهنتهم التي منها كسب رزقهم وهي من أمور الدنيا، أفلا يدرسه طلاب الدين والآخرة؟ إذا كان طلاب الدنيا يدرسونه لحاجتهم إليه في كسب رزقهم، أفلا يدرس طلاب الآخرة؟ قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا فهي حائض بحذف الهاء، يعني ما يحتاج أن تكون حائضة، لأن بعض الناس يبكت زوجته. ما معنى يبكت؟ يعني زعل. الرجل إذا أصاب إيش اسمه في اللغة؟ تقول مصيب. يقول له المرأة إذا أصابت إيش تكون؟ تقول مصيبة. الرجل إذا ناب عن المدير ماذا يسمى؟ يقول نائب. والمرأة إذا نابت عن المديرة يقول نائبة. يقول لي هذه نائبات الدهر، نوائب، نائبة. فأنت مصيبة أو نائبة أو كذا، يعني يقول هذا إذا عملت شيئا. طبعا وهذا ليس من حسن الخلق، يعني أن يبكتها وأن يجعلها تزعل، لكن بعضهم قد يمزح مزحا ثقيلا أو خفيفا حسب الحال. المهم حائض، ما نحتاج أن نقول حائضة يعني حاضت حائض. لماذا لا نحتاج؟ لأن ما عندنا اشتباه مع الرجل في هذا، يعني ما نحتاج أن نقول مثلا كاتب وكاتبة، كاتب للذكور كاتبة للإناث. ما نحتاج في الحيض أن نقول حائض، يعني نميز الذكر على الأنثى نقول حائض وحائضة، لأنه أصلا لا يحيض. فلذلك كله لها حائض وحائضة كله للنساء. هذا ردا على من يقول أنتم تميزون المرأة تظلمون المرأة، ونحن تاركين الصيغة الذكورية وصيغة المؤنث المذكر والمؤنث كلها للنساء. على أي حال نحن يعني من أين جئنا؟ من أمهات، ولا نعيش إلا بزوجات، فالإنسان يحتاج إلى المرأة، الرجل يحتاج إلى المرأة، والمرأة تحتاج إلى الرجل. ومن هنا كان يعني أهمية معرفة الأحكام. أصل الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، ويسمى حيضا لسيلانه في أوقاته. وذكر صاحب الحاوي للحيض 6 أسماء وردت اللغة بها، أشهرها الحيض أو المحيض، والثاني الطمث والمرأة يقال لها طامث، والثالث العراك والمرأة يقال لها عارك، والرابع الضحك والمرأة يقال لها ضاحك، والخامس الإكبار والمرأة مكبر، لأن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت عن حد الصغر إلى حد الكبر. قال الشاعر يأتي النساء على أطهارهن، ولا يأتي النساء إذا أكبرن إكبارا. والسادس الإعصار والمرأة معصر. قال الشاعر جارية قد أعصرت أو قد دنا إعصارها. قال الهروي يقال حاضت وتحيضت ودرست وعركت وطمثت ونفست وأعصرت وأكبرت وضحكت، كلها بمعنى حاضت، كل هذه الألفاظ بمعنى حاضت. ولذلك في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فضحكت يعني قالوا، طبعا كانت بلغت من الكبر عتية، واللي بلغت من الكبر عتية ما تحيض، فلما جاءت البشارة ضحكت، قالوا يعني حاضت على أحد الأقوال في التفسير، فصارت مهيئة صالحة للحمل، لأنه كيف يعيش الجنين ويتغذى على ماذا؟ طيب قال بعضهم أول ما أرسل الله الحيض على بني إسرائيل، ولكن هذا القول ليس بصحيح، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت في حجة الوداع إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه على بنات آدم معناها الحيض معروف عند النساء من بنات آدم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. قال أبو عبد الله يعني البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال ابن رجب وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو استدلال ظاهر حسن. وذكر ابن رجب أن ما رجحه البخاري من أن الحيض لم يزل في النساء منذ خلقهن الله هو المروي عن جمهور السلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على أن عصيتني؟ قال رب زينت لي حواء، قال فإني أعقبتها أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين. فلما سمعت حواء ذلك رنت يعني صاحت، فقال لها عليك الرنة وعلى بناتك. وهذا حديث صحيح الإسناد. قال ابن حجر وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها، والله أعلم. أما الذين قالوا إن بداية حيض النساء كان في بني إسرائيل وأن النساء قبل بني إسرائيل ما كنا يحضن، فقد استدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها أو تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض. ولكن ليس في هذا الأثر ما يدل على أن ابتداء الحيض كان في بني إسرائيل، ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في الجمع بينه وبين ما قبله: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجوده. إذن الحيض معروف في بنات آدم في الأنثى منذ أن خلقها الله، بعد ما نزلت من الجنة أهبطت حواء صارت تحيض. طبعا هي زينت لآدم الأكل من الشجر وهو استجاب، فكلاهما عصى في الحقيقة. يعني كونها زينت لآدم الأكل من الشجرة لا يعني أن آدم لم يذنب، بل أذنب باستجابته لهذا التزيين. والشيطان أيضا أزلهما وأغواهما واستجابا له فأكلا منها، فكلاهما قد عصى، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهما وعلم آدم التوبة ودعا ربه بذلك، ثم أهبط إلى الأرض فحاضت حواء وحاضت بناتها. بنو إسرائيل في قصة عن ابن مسعود نعم، لكن تحمل على أن الذي حصل لبنات أو لنساء بني إسرائيل أن طال الحيض عندهن عقوبة، طال الحيض، وليس أنها ما حاضت النساء إلا في عهد بني إسرائيل. المرأة تحيض منذ أن خلقها الله، والحيض علامة على بلوغ المرأة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حديث صحيح. ما هو الحيض؟ دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت المرأة انصرف الدم بإذن الله تعالى إلى تغذية الجنين، ولذلك قل ما تحيض الحامل، لأن الدم يذهب إلى أين؟ إلى الجنين، فينقطع الحيض عن الحامل لأن الجنين يتغذى بهذا الدم. فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل، ولذلك قل ما تحيض المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أو 7 أيام. وهذا من حكمة رب العالمين، وهذا من إبداعه تعالى في خلقه. فالحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. ومعنى أنه يخرج بغير سبب يعني بلا مرض ولا جرح ولا سقوط ولا ولادة، دم طبيعة يرخيه الرحم 6 أو 7 أيام في الشهر على عادة أغلب نساء العالم. وبما أنه دم طبيعة فيتفاوت على حسب طبائع النساء، فمنهن من تطول حيضتها، ومنهن من تقصر حيضتها، ومنهن من تتوسط حيضتها، ومنهن من تتصل حيضتها، ومنهن من تتقطع حيضتها. وهذا الحيض عرضة للتأثر بالأحوال النفسية والجسمية، بل يمكن أن يؤثر فيه المأكولات والأدوية والأحوال المختلفة، فلذلك قد يطول قد يقصر قد يتقطع هذا الدم، وقد يعني يكون كدرة أكثر وقد يكون دما أكثر في أحيان مختلفة. فهذا الدم أيضا قد يكون في نساء أغمق لونا من نساء، فهو دم طبيعة يعتمد على طبيعة النساء، وهناك مؤثرات قد تؤثر فيه. السن الذي يغلب فيه الحيض ما بين 12 إلى 50 سنة، فأغلب النساء إذا ابتدأت من 12 سنة وإذا انتهت إلى 50، حدوث الحيض قبل 12 سنة وانقطاعه بعد 50 هذا قليل. نعم قد يقع أن تحيض أنثى قبل 12 وأن يمتد بها الحيض بعد 50، لكنه قليل. فمتى يبدأ عند الأنثى غالبا؟ بعد 12. ومتى ينقطع عند الأنثى غالبا؟ قبل 50، عندما نقول يمكن أن يأتي دم الحيض قبل 12. طيب يعني قبل بكم؟ أرادوا أن يقولوا إن له بدء، لو جاء قبل هذا الوقت ما يعتبر دم حيض، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر المالكية، قالوا لا حيض قبل 9 سنين، لو جاء دم قبل 9 سنين ما نعتبر دم حيض. لماذا؟ قالوا راجعنا العادة وراجعنا سجلات النساء، ما وجدنا أنثى تحيض قبل أن تستكمل 9 سنين. فإذا هم أخذوه من أين؟ من الواقع. وأن من كانت دون 9 سنين لا تزال في سن الطفولة ولا تتحمل الحمل ولا الرضاع ونحو ذلك، فلم يجعل الله الحيض إلا في المرأة التي تتحمل. فلو رأت المرأة قبل أن تتم 9 سنين قمرية دما فنقول هو دم فساد لا تتعلق به أحكام الحيض. ما هو مرجعهم؟ العادة والواقع الموجود. قال الشافعي رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن 9 سنين. طبعا العلماء يستقصون الأحوال ويسمعون الأخبار وليسوا بمعزل عن المجتمع، علماء السلف عندهم اتصال وثيق بالمجتمع، وهكذا يجب أن يكون العالم. وأصلا العلماء من وين أخذوا أن أقل الحيض 9 سنين؟ ما في نص في المسألة، لكن سبروا الواقع، درسوا الواقع فقالوا ما عرفنا أن هناك أنثى تحيض قبل 9، فجعلوه أول الحيض. القول الآخر مقابل قول جماهير أهل العلم ذهب إليه ابن رشد من المالكية والدارمي من الشافعية وشيخ الإسلام من الحنابلة، قالوا لا تحديد لأقل سن تحيض فيه المرأة، فمتى رأت الدم في أي سن فهو حيض. ورجحه شيخ عثيمين رحمه الله من المعاصرين. أما جماهير العلماء والمذاهب الأربعة وأكثر أهل العلم قاطبة على أن 9 هي البداية. الذي يحدث الآن ما هو؟ أن كثيرا من البنات يحضن 9، 10، 11 ولا تخبر أهلها، فلا يعرفون، فقد لا يلزمها الأب الصلاة لأنه لا يشعر بأنها قد صارت مكلفة، وقد يذهبون بها للعمرة فتطوف معهم ويحاض، وتحدث إرباكات وأشياء، يعني تقول استحيت وصمت وأنا حائض وما قضيت بعد ذلك. فإذا من أهم الأشياء للذي عنده بنات أن يعرف هذا الأمر وأن يتعاون مع أمها لكي تربى البنت على التكليف، تحمل أوامر الله ورسوله ومعرفة أنها بلغت صارت مكلفة تلزم تلتزم، لأنها يمكن أن تبلغ قبل أن يبلغ أخوها، يمكن تبلغ في 11 وأخوها ما يبلغ، لا في 11 ولا في 12 ولا في 13، يمكن يبلغ في 14 ويمكن ما يبلغ حتى يكمل 15 سنة، وأخته قد بلغت قبله ب4 سنين 3 سنين، فهي تنضج قبل في هذه المرحلة. وهنا فروق ينبغي أن تعامل في موضوع التربية، وكذلك فإن هذا السن من الأمور التي يقع فيها إهمال في التربية لا بد من تداركه. قال بعض أهل العلم: والناس يتساهلون في هذا الأمر، فإذا حاضت المرأة في نحو هذه السن لم يكلفوها بالتكاليف فلا تحتجب ولا تصلي ولا تصوم لأنها لا تزال طفلة عندهم، وهذا خطأ يجب التنبه له. فإذا لما صار عمرها 9 سنين نحن عاملناها كامرأة، كما تقول عائشة رضي الله عنها أن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة، ألزمناها بالحجاب والصلاة إلى آخره، لكن عندما تبلغ يزداد الأمر تأكيدا وتصبح القضية الآن ما فيها خيار، لأن صارت الآن مكلفة، الآن صارت بالغا كبيرة يجب أن تلزم وتلتزم بأحكام الشريعة. طيب ما هو آخر سن الحيض؟ اختلفوا في هذا، يعني لم يتفقوا عليه مثل ما اتفقوا على البداية. هذه ملاحظة، لم يتفقوا عليه مثل ما اتفقوا على البداية، واتفقوا على 9 تقريبا. أما النهاية فالمشهور مذهب الحنابلة لا حيض بعد 50، وكثير من الحنفية يقولون لا حيض بعد 60. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.